قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وياه: صلاة الضحى. هنا صلاة الضحى من إضافة الشيء إلى وقته، أي الصلاة التي تصلى وقت الضحى. ووقت الضحى أو وقت الصلاة يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى قبل الزوال، وقبل الزوال تقريبا قبل أذان الظهر بربع ساعة أو أقل من ذلك، هذا هو آخر وقتها. إذن يبدأ وقت صلاة الضحى من حين تطلع الشمس ترتفع قيد الرمح، لأن قبل الارتفاع كما مر بنا وقت نهي، إلى قبل الزوال. أما الأفضل فيها أن تصلى إذا انتصف الوقت، إذا انتصف الوقت يعني من جواز الصلاة إلى انتصاف الوقت، هذا هو الأفضل حينما ينتصف الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والمقصود الفصال ولد الناقة، يكون خفه لازال طريا لا يتحمل حرارة الشمس، ثم إذا احترت الأرض هنا برك لأجل شدة الحرارة التي تكون على خفه. ومعلوم أن الفصال وغير الفصال إذا اشتد الحر بركت لأجل شدة الحر على أخفافها، لكن أول ما يبدأ يقوم بالبروك هو الفصيل الصغير ولد الناقة. إذن على هذا حينما ينتصف الوقت، يعني أول ما تبتدي شدة الحر هنا يكون هذا الوقت الفاضل لها. لكن من جلس في المسجد فالوقت الفاضل لها أن يصلي بعد طلوع الشمس وبعد ارتفاعها، ليحصل له فضيلة أجر حجة وعمرة في حديث أنس، والحديث ثابت إن شاء الله حسن لأنه جاء من حديث أنس ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فالحديث في أقل أحواله أنه حسن إن شاء الله. من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. وقالت عائشة: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وإنه لا يحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليهم. قالت: وكان يحب ما خف على الناس، لم يقل الشيخان فيه قالت وكان يحب. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء. وله عن عبد الله بن شقيق قالت: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة. عن عروة عن عائشة، مر بنا هذا السند قبل قليل، من يذكرون به؟ مر بنا هذا السند قبل قليل، من يذكرون به؟ أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هنا نافية، سبح أصل التسبيح والتنزيه، وسميت سنة الضحى سبحة. لماذا سميت؟ قال بعض أهل العلم: لأن التسبيح في الصلاة سنة وصلاة الضحى سنة، إذن شبهت بالتسبيح بجامع أن كلاهما سنة. وهذا على قول من يرى أن تسبيح الركوع والسجود أنه من باب السنة، والقول الآخر أن هذا من باب تسمية الشيء ببعضه، فالتسبيح هو بعض الصلاة، فسميت صلاة الضحى بسبحة الضحى اصطلح عليه، ورد الشارع سميت بهذا الاسم فاصطلح على هذا. ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. لو أخذنا بظاهر هذه الرواية لقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي سنة الضحى مطلقة. في رواية أخرى: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. وفرق بين ما رأيت وبين ما سبح، فيأتي الجمع بين حديث النفي وحديث الإثبات. ما رأيت رسول الله ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، في رواية في الصحيح: وإني لأسبحها، وإني لأسبح أي لأصليها. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي الضحى، وهذا مما يقوي أحاديثها الأخرى، ويقوي أن المقصود أن ما سبح أي ما رأيت كما في الرواية الأخرى.
وقالت عائشة: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستن به الناس فيفرض عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل، عمل النفل، وفيه تحصيل أعلى المصلحتين، وإنه ليحب أن يعمله، ولعله أن يعمله أي يداوم عليه، كما ترك صلى الله عليه وسلم المداومة على صلاة التراويح بأصحابه رضي الله تعالى عنهم. إذن لا يحب أن يعمله أي لا يحب أن يداوم عليه والله أعلم، مخافة أن يستن به الناس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ويستسهلون التعب والعنت لو وجد في العبادة لأجل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: فتخشى أن الناس يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم والكل يصلي، فيخشى أن يستن به الناس أن يقتدي بناس فيفرض عليهم العمل، فيفرض عليهم. وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وفيه إدراك النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأمة لا يتحمل بعض العبادات، فإذا تركوها وقعوا في الإثم. وتأملوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، بل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق كلهم. وطالب العلم هو وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يرث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، يسر على الناس ما استطاع لذلك سبيلا وفق النصوص الشرعية، يتحمل الإساءة، يحرص على هدايتهم وعلى صلاحهم. قالت: وكان يحب ما خف على الناس. إذن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما تخفي على الناس. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفيه فائدة، وهي مسألة النظر للمآلات، لا تنظر للحال. الناس قد يكون عندها إقبال على الخير إما في خاصتها أو في عامة الناس، لكن على الواحد أن ينظر للمآلات. فالعمر كله ميدان للعبادة، فإذا الشخص لم يشق على نفسه هذا مظنة الاستمرار، وإذا شق على نفسه هذا مظنة الانقطاع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال، يقول في كما في حديث عائشة: أحب الأعمال لله أدومها، وأنقل في حديثها في رواية الأخرى: كان عمله ديمة. قالت: ولم يقل الشيخان فيه قالت وكان يحب، أي ما خف على الناس، أي هذه من رواية الإمام أحمد. ولمسلم: كان يصلي الضحى أربعة. إذن في رواية مسلم أنه كان يصلي الضحى أربعة، وفي الرواية الأخرى ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. ولا شك أن ظاهر هذين الحديثين تعارض، وسأشير إن شاء الله إلى الجمع بين الحديث الواردة عنها رضي الله تعالى عنها. يصلي الضحى أربعة، وفيه فائدة أن صلاة الضحى تسن أربع ركعات، وكما سيشير ركعتان أقلها ركعتان. هنا ذكرت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وردت فضيلة أخرى للأربعة من حديث نعيم بن همار وغيره، والحديث حسن إن شاء الله بمجموعه، أن ربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة، لا تعجز عن أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. إذن هذا من الاستعانة على أمور الدنيا بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن يفتتح الواحد منا يومه بأربع ركعات في الضحى، هذا يستعين بها على بقية ما يهمه وما ينوبه من حوائج الدنيا، فيستعين بصلاة الضحى أربع ركعات على بقية اليوم. روية ست ركعات وفيها ضعف، ثمان ركعات أتت من حديث أم هاني في الصحيحين، حينما في عام الفتح أتت أم هاني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في مكة، وفاطمة رضي الله تعالى عنها تستره. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى ثمان ركعات، ولم أره قد صلىهما قبل ذلك ولا بعده. إذن في حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات، قالت: وذلك ضحى، وذلك ضحى. بعض العلم يرى أن هذه سنة الفتح، وليست من صلاة الضحى. لكن روى الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى في السفر 8 ركعات. إذن في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى في السفر 8 ركعات، والحديث صحيح ابن خزيمة والحاكم. إذن هذا يقوي قول من يرى أن 8 ركعات سنة، سنة الضحى وليست سنة الفتح. وإلا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه صلى 8 ركعات على أنها سنة الفتح، روي عنه 10 و12 ركعة ولا تصح. ذكر الطيبي في شرحه للمشكات أن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الضحى 12 ركعة. ثم نأتي، هل لصلاة الضحى حد محدود؟ بعض العلم يرى أنها تحد ب8 ركعات، هذا أكثرها. والبعض يرى أن الأمر على عدم التحديد، فللشخص أن يصلي ما شاء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما نقل عنه في صلاة الليل 11 ركعة، وأهل العلم كما نقل العراقي والقاضي عياض مجمعون على أن صلاة الليل لا حد لنهايتها، قالوا كذلك الضحى لا حد لأكثرها، فالشخص يصلي ما شاء. إذن على كل حال أقل المنقول 2 ركعة، وأكثر المنقول 12 ركعة، لكن أصح الصحيح أكثر ما نقل صحيحا هو 8، وما زاد على ذلك لا يصح من جهة السند. قالت ويزيد ما شاء، أيضا قوله يزيد ما شاء هذا دليل من يرى أنه لا حد لنهاية صلاة الضحى، أنها لا تحد بحد، فقولها ويزيد ما شاء أي يصلي ما شاء، وذلك حتى لو زاد على 8 ركعات. قال وله، أي لمسلم، عن عبد الله بن شقيق حينما سأل عائشة رضي الله تعالى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، قالت ما يصلي الضحى إلا إذا كان من مغيبه صلى الضحى، يعني والله أعلم في المسجد، فتكون سنة القدوم للمسجد، والمسافر يسن له إذا قدم المسجد أن يصلي 2 ركعات. والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهار، لكن الظهر الله أعلم أن السنة عامة في النهار أو في الليل، وهذه من السنن التي يقل العمل بها، أن الواحد منا إذا أتى من سفر ما يبدأ في بيته، إن يبدأ في المسجد يصلي 2 ركعات سنة السفر ثم يذهب إلى بيته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا، بعض العلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره يأتي إلى المسجد يستقبله الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابرا أن يصلي 2 ركعات حينما قدم من السفر، فاجتمع فيها الفعل والأمر. قالت إلا أن يجيء من مغيبه. ناتي إلى المنقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الضحى وغيرها. أولا قبل ذلك لنعلم أن أحاديث صلاة الضحى بلغت مبلغ التواتر كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى، وذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن فضائل صلاة الضحى أتت عن 26 صحابية، أتت عن 26 صحابي، وكما تعلمون بعضها في الصحيحين كما سيمر منها، مثلا حديث عتبان لعلكم تذكرونه، وفيه أنها من صلاة الضحى، وسيأتي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وحديث السلامة ستمر بنا إن شاء الله. يأتي الآن الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، بعض لأهل العلم فيها عدة توجيهات، بعض لم يرجح، فرجح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط. أيضا روايتها ما رأيت، أحد رواية مسلم ما رأيت. قال هذه الرواية في الصحيحين فهي أقوى، فيضعف بقية الرواية التي أتت عن عائشة رضي الله تعالى في إثبات سنة الضحى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعض العلم يرجح رواية الصحيح وضعف الرواية الأخرى. لا شك أن التضعيف إذا لم يمكن الجمع وبعض لم يعكس يضعف رواية ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ويصح الرواية الأخرى عن عائشة لأنها توافق الرواية الثابتة وهي بالغة حد التواتر. بعضهم يقول أن المقصود من نفي عائشة رضي الله تعالى عنها نفي المداومة ولم تنفي أصل الصلاة، ويستدل بقولها رضي الله تعالى عنها وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستنى، وأنه يترك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل وإنه ليحب أن يعمله مخافة أن يستنى به الناس. قال يفهم من ذلك أنها نفت المداومة ولم تنفي أصل الصلاة، إذن يحمل على نفي المداومة. أيضا بعض العلم يحمله النفي على نفي الصلاة بعدد معين كثمان ركعات، بعضهم يحمله على نفي صلاة الجماعة أن يصليها جماعة، لكن قد يشكل على ذلك أيضا حث إتمام. واللي يترجح لي والله أعلم أن أفضل ما وجهت فيه أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتعارضة أن حديثها ما سبح، أي تقصد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، أي أنها ما رأت كما في إحدى الروايات ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى. لماذا؟ لأنها أثبتت أن يصلي الضحى أربعا في عهد الآخر إلا أن يتيم مخيبة، وأيضا قالت وإني لو سبحها، أي على أنها مستحبة. إذن يحمد والله أعلم النفي على نفي الرؤية، وإن كان ثبت عندها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى لكنها لم تره نقل لها أو أخبرها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا توجيه الأحاديث الواردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفينها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتي الضحى تجزي عنك. رواه أبو داود وابن حبان وقال هذه سنة تفرد بها أهل مر والبصرة، وأراد بحديث أهل مر حديث بريدة هذا، وبحديث أهل البصرة حديث أبي ذر عند مسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. حديث بريدة رضي الله تعالى عنه مر بنا أنه يرويه الإمام أحمد عن زيد ابن الحباب عن حسين ابن واقد عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 60 و300 مفصل. 60 و300 تلاحظون أنه قدم، مساك الله بخير، قدم 60 على المئات، واستعملنا دائما نقدم المئات أو الآلاف، وهذا الأصل. إذا أردت أن تقرأ ستبدأ باليمين، وإذا بدأت باليمين ستبدأ بالأحاد ثم العشرات ثم المئات وهكذا. إذن الصحيح إذا قرأت الأرقام أنك تبدأ بها وتقولها كما كنت تقرأها، بمعنى أنك تبدأ من الأحاد ثم العشرات وهكذا كما في هذا الحديث 60 و300 مفصل. فعليه، هنا قول فعليه لا تدل هنا على الوجوب، إنما على التأكد، لحديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المتكررة كل يوم، فذكر 5 صلوات. ولعلكم تذكرون مرة بنا أيضا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحملنا على تأكد الوجوب، فمثل يكون مثل هذا الحديث والله، فعليه يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، إذن يتأكد عليه لأجل أن يؤدي شكر هذه المفاصل. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ فهموا أن الصدقة من المال، من يستطيع خصوصا الفقراء يتصدق بكل يوم بستين وثلاثمائة صدقة ما، ومن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاع في المسجد. إذن يدل علي شيء أن الصدقة أعم من الصدقة بالمال، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. النخاعة في المسجد تدفينها أي صدقة، وظهر الحديث سواء كانت نخاعته أو كانت نخاعة غيره، وتقدم الكلام على النخامة في المسجد وحكمها. قال: أو الشيء تنحيه عن الطريق، وفيه استحباب تنحية الشيء عن الطريق، وأن هذا من الصدقات، وكما تعلمون حديث الإمام 64 أو 74 شعبة: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كانت تنحية الشيء من الطريق مطلوبة شرعا، فطرح الأشياء في الطريق محرمة، فلذلك ورد أن التبول وقضاء الحاجة في الطريق من اللعن، من أسباب اللعن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى الناس في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، يعني إذا دعوا عليه أجاب الله عز وجل دعاءهم. لماذا؟ لأنه معتدي. وبهذا يتبين لنا خطأنا وخطأ الكثير من الناس، تجد يود الناس إما يغلق السيارة وإما أن يخرج المياه، بل ربما في بعض الأحيان قد لا يتحرز من التفريط في النجازات حينما تجري من بيته أو من مجاريه، ثم لا يبادر بإصلاحها. قال: فإن لم تقدر فركعتي الضحى، إذا لم تستطع عن ذلك فركعتي الضحى تجزئ عنك، أي عن الصدقة عن 60 و300 مفصل. ومناسبة كون صلاة الضحى تجزئ، والله أعلم، أن الشخص إذا صلى الضحى ستتحرك المفاصل كلها، فإذا تحركت المفاصل كلها أدى شكر هذه المفاصل في هذا اليوم. لماذا؟ لأنه استخدم مفاصله كلها في طاعة الله عز وجل. قال: رواه أبو داود وابن حبان. إذن هنا على القاعدة، لو سكت لقلنا أخرجه الشيخان، فلما الآن قال رواه أبو داود عرفنا أنه لم يخرجه الشيخان، إنما أخرجه أبو داود وابن حبان. وقال أي ابن حبان: هذه سنة تفرد بها أهل مرو والبصرة، يقصد حديث يصبح على كل سلامة. قال: رواه أبو داود وابن حبان، وقال: هذه سنة تفرد بها أهل مرو والبصرة، وأراد بحديث أهل مرو حديث بريدة هذا. قال: وبحديث أهل البصرة حديث أبي ذر عند مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. أصل السلامة واحدتها سلامية، وهي المفاصل، على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة. إذن هنا بيّن أعم من أحد السابق، قول سبحان الله صدقة، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله صدقة، وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا صدقة، وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر. وفيه فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا يضرك بأيهن بدأت. إذن التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير هذه من أحب الكلام الله عز وجل، ولا يضر الشخص بأيهما بدأ. قال: وأمر بالمعروف صدقة، الأمر المعروف صدقة، ولا يمنع هذا من كونه واجبا. قال: ونهي عن المنكر صدقة، أيضا لا يمنع أن يثاب عليه الشخص وإن كان واجبا. كما تعلمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون فروض الأعيان،
لو كان المنكر في بيت الشخص أو في أولاد الشخص هذا يكون مفروض العيان لأنه قد لا يطلع على أحد أو لا يستطيع أحد أن ينكره داخل البيوت، وقد يكون مفروض الكفايات. قال ويجزي من ذلك ركعتين ركعهما من الضحى. ناتي إلى الكلام على سنة حكم سنة الضحى، حكم سنة الضحى. القول الأول الاستحباب مطلقة، الاستحباب مطلقة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كما في حديث أم هاني، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أشرت إليه قبل قليل، حديث أيضا قصة عتبان، كلها صلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحى. أيضا لأمره صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاث أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وأيضا في حديث أبي الدرداء في مسلم كحديث في حديث أبي الدرداء في مسلم كحديث أبي هريرة، حديث أبي الدرداء كحديث أبي هريرة في مسلم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث قال وركعتي الضحى. أيضا حديث أبي ذر عند الإمام أحمد كحديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة أوصاه بثلاث ذكر ركعتي الضحى. إذن ذكرت قبل قليل أن بعض العلم يتواتر تواتر الأحاديث الواردة في سنة الضحى، إذن هذا على أنها مستحبة للجميع حتى من له قيام ليل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم له قيام ليل وكان يصلي الضحى كما في بعض حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وإن كان في السفر، حديث أم هاني أيضا في السفر. إذن سنة مطلقة. القول الثاني في المسألة أنها سنة في حق من ليس له قيام ليل، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يستدل بنفي عائشة رضي الله تعالى عنها وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤتر أول الليل بسنة الضحى، فأمر أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله تعالى عنهم أن يؤتروا قبل أن يناموا، إذن ليس لهم قيام آخر الليل، فاستحب لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة الضحى. قل بعض العلم هذا أقول فيه من الضعف عدم استحباب سنة الضحى، والذي يترجح لي والله أعلم أن سنة الضحى سنة مطلقة لمن كان يصلي في الليل أو لمن كان يوتر قبل أن ينام، بمعنى أن من كان له قيام ليل آخر الليل يصلي أو من كان يصلي يوتر قبل نومه فالكل يستحب له سنة الضحى، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها تؤدي شكر أمر يشترك فيه الجميع، وهي يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، الجميع يشاركون في ذلك وهو شكر نعمة هذه المفاصل. فليظهر لي والله أعلم أنها سنة مطلقا لمن كان له قيام أو ليس له قيام. لعلي أنبه إلى مسألة نحن بحاجة إليها في بعض الأحيان في بعض المسائل، وهي مسألة السنة. تعلمون أن السنة ترد على ثلاث أحوال. الحالة الأول أن ترد السنة قولية وفعلية، مثل أسلم مثلا مر بنا السنن الرواتب وردت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وأحيانا ترد سنة قولية وهذا بحد ذاته كافي. خذ على سبيل المثال على القول من يضعف حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ويقوي رواية الصحيحين رواية عائشة ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، نقول هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح، عندنا السنة لا يشترط أن تكون قولية فعلية، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر به هذا بحد ذاته كافي، والأحاديث كما مر بنا أنها من الأحاديث المتواترة. هذا يذكرني بشيء، بالبعض حينما يرى عدم استحباب مثلا صيام الست من شوال بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أو لم ينقل عنه صعبة، ولهب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه، نقل عنه الأمر. فإذا صح الحديث والحديث صحه الإمام مسلم هذا بحد ذاتك. أحيانا سنة تنقل سنة فعلية فقط، وهذا أيضا بحد ذاته كافي. مثلا خذ على سبيل المثال، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذه سنة فعلية. فهنا يتفطر لمثل هذه المسألة. في بعض الأحيان قد يخطئ البعض ويظن أنه لا بد من السنة أن يجتمع فيها القول والفعل، ما يلزم ذلك. الدين محفوظ، قد يحفظ تارة بالقول والفعل، وتارة يحفظ بشيء بالقول، وتارة يحفظ بالفعل، وهذا بحد ذاته كافي.